بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي، أرحب بكم في حلقة متجددة من برنامجكم مكارم الأخلاق، والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. إخواني وأخواتي، إن مما لا شك فيه أن مكارم الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتعددة، وما ذلك إلا لأهمية هذه المكارم في واقع المجتمع المسلم ووحدة هذا المجتمع ولحمة هذا المجتمع المسلم المبارك. تحدثنا في حلقات سابقة، تحدثنا عن صلة الرحم، وتحدثنا عن حق الجار، وعن الإخلاص والصدق والنصيحة. حديثنا اليوم سيكون عن موضوع شيق، نلامس هذا الموضوع في حياتنا اليومية، موضوع رغب الله عز وجل فيه، ورغب فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو العفو والصفح. العفو والصفح، ليس أحد من البشر يخلو من رابطة تربطه بغيره من الناس، ليس أحد يخلو. فإذا كانت هذه الرابطة قائمة على محبة ورحمة وألفة وتودد وعفو وصفح وتغاضي عن الزلة، كان هذا المجتمع مجتمع متماسك مترابط. أما إذا كان هذا المجتمع قائم على شحناء وعداوة وبغضاء ومراقبة للزلات ونظر للهفوات، فلا بد أن يكون هذا المجتمع مجتمع متفكك مترابط. ولذا يقول الله عز وجل: أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إنما المؤمنون إخوة. فإذا المؤمن استشعر أن الخطأ موجود في البشر، ليس أحد معصوم من الخطأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يخطئ، وكلنا ذاك الرجل الخطاء، من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط، كل يخطئ. لكن كيف أنا أتعامل مع الخطأ؟ هل أتعامل مع الخطأ بخطأ؟ لا، الشريعة بينت كيف يتعامل المؤمن مع زلتي أو خطأي أخيه. يقول الله عز وجل في صفات المؤمنين، في حثهم على العفو والصفح: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا ربي، ما صفات هؤلاء المتقين؟ أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فهم مع أنهم كظموا غيظهم إلا أنهم جاءوا بمرتبة أعلى من الكظم، ألا وهو العفو عن الناس. وهذه مرتبة أعلى من الكظم، لعلي أنا أكظم غيظي عن أخي وهذه مرتبة حميدة وعظيمة، لكن أن يأتي بمرتبة أشد ألا وهي العفو عن هذه الإساءة، فهذه مرتبة عظيمة ما يلقاها إلا الذين صبروا، ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولقد حث الله عز وجل نبيه الكريم محمدا صلى الله عز وجل في كتابه فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. جاء جبريل قال يا محمد، إن الله يأمرك، لما نزلت هذه الآية، إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك، تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل ما انقطعك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عفوا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. ما زادك أنت أيها العبد هذا العفو إلا رفعة وعزة عند الله عز وجل، لأنك تركت هذا الأمر لله عز وجل. ومن ترك شيئا لله فليبشر، من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأجرك أنت أخي المؤمن إذا عفوت وصفحت عن أخيك المؤمن أجرك على الله. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، من أعظم الأمور. لما جاء الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عيينة بن محصن، فقال: يا ابن الخطاب، والله إنك ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فقام عمر رضي الله عنه مغضبا كاد أن يقتله، فقال له الحر بن قيس رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فعفى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولقد كان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله عز وجل. ولهذا ينبغي لي ولكم ولكل واحد أن يكون وقافا عند كتاب الله عز وجل. إذا سمع: يا أيها الذين آمنوا، يرعي لها سمعة، فإما أمرا يؤتمر به وإما نهيا ينهى عنه. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الإنسان يتصور الأمثلة العظيمة في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حثه على العفو وحثه صلى الله عليه وسلم على الصفح. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى الطائف عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي هو صلاة الله وسلامه عليه. فلما جلس في الطائف يدعو أهل الطائف ثم لم يستجيبوا له، خرج صلى الله عليه وسلم مهموما مغموما حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم. فوقف صلى الله عليه وسلم مهموما مغموما، فجاءه جبريل قال: يا محمد، هذا ملك الجبال يقرئك السلام. فسلم عليه ملك الجبال، قال: يا محمد، إن أنا ملك الجبال فأمرني بما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. يا أخي يا أخيتي تأملي، يدعوهم لدين الله عز وجل ثم يطردونه من مكة ثم من الطائف، ويأتي هذا الدعم الإلهي يقول: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين، أطبقت على أهل مكة والطائف وانتهى الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته وبالعالمين، لأنه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، قال: لا لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. تأمل هذه الحالة العظيمة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم تأمل، أخرجه كفار قريش، آذوه أول ما بدأت الدعوة في مكة، آذاه كفار قريش وتعرضوا له بأذية كثيرة. ثم خرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى مكة عليه الصلاة والسلام. لما خرج مهاجرا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت الحروب بينه وبين أهل مكة عليه الصلاة والسلام، فقتلوا أصحابه وقتلوا عمه حمزة. ثم بعد ذلك مكن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في غزوة مكة، وتمكن صلى الله عليه وسلم من مكة. هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما آذاه هؤلاء المشركون كما قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني إما يجلسوك في مكة أو يقتلوك أو يخرجوك منها، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لما تمكن صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة صلى الله عليه وسلم وكبر في نواحي الكعبة وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، ثم قام وخرج صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس، قال: يا أيها الناس، كلكم من آدم وآدم من تراب، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ثم خطب صلى الله عليه وسلم، قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ إذا تصورنا يا أخوان المرحلة السابقة، من أفعالهم التي فعلوها وجنوها في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فماذا كان جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة لي ولك أخي المسلم ولك أختي المسلمة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذ لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لعلنا يا أخوانا أن نستشعر في هذه القصة العظيمة قدوة نحيي بها ما في أنفسنا من ترسبات لبعض إخواننا، أن نعفو ونصفح، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا أخي، إن من أعظم نعيم أهل الجنة، من أعظم نعيم أهل الجنة أنهم لا يحملون في قلوبهم غلا لأحد. فهل تريد أخي وأخيتي أن تجربي ونجرب هذا النعيم؟ فلنجربه في الدنيا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من أعظم القصص التي يجب أن نتدبرها في العفو والصفح قصة يوسف عليه السلام. صغير السن أخذه إخوته فوضعوه في الجب في البئر، ثم تغرب عن أبيه قرابة 40 أو أكثر من 40 سنة عليه السلام. فحدث ما حدث في القصة التي قصها الله عز وجل في كتابه، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فقص الله عز وجل، فجاء إخوة يوسف عندما مكن الله عز وجل ليوسف. يوسف عليه السلام حتى كلام أو أنه ثرب عليهم أو أنه عنف عليهم أو قال: أنتم أخطأتم في حقي، ما قالها عليه السلام. ماذا قال؟ قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا قال؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم. يا أخي تأملوا، حتى يوسف لم يقل لهم: أنتم فعلتم وفعلتم، ما ثرب عليهم، قال: لا تثريب عليكم اليوم، وزاد: يغفر الله. يا أخي، يوسف عليه السلام مع ذلك يعفو، ومع العفو يدعو. إن هذا من أعظم المكارم التي يدعو إليها هذا الدين العظيم، دين الإسلام. ولذا علينا أن نمتثل هذه الرؤى والقصص العظيمة. لقد كان نحن نقص عليك أحسن القصص وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لقد كان في قصصهم أنا عرفت ماذا وقع لحال النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه صلى الله عليه وسلم، حتى أن الأعرابي يأتي ويجبذ رداء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا نبي، يا رسول الله، أعطني من مال الله، حتى أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك ويأمر له بالعطاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا، ويجعلنا وإياكم متحابين في جلاله، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإلى حلقة مباركة متجددة من برنامجكم المبارك مكارم الأخلاق، والله عز وجل أسأل أن يختم لي ولكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن